www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المرتبطة بالاجتهاد والتقليد، بعد أن عرفنا الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من دليله، نقدرها نصيغها بصياغة أطول، استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأولية أو الأصلية. بالمناسبة بين قوسين، هذه كلمة الاجتهاد صارت تستعمل عند جماعات بمعنى آخر ككلمة حق يراد بها باطل. كثير من الأمور في التاريخ حصلت أخطاء، أفعال سيئة صدرت من أناس، لكن كانت لهم شخصية في زمان، فعل فعلا، قتل، ارتكب كذا، فهناك أناس يقدرون هذا الشخص لسبب يعتبرون مهم، يجون يقولون اجتهد فأخطأ، يحاولون يبررون فعلته الشنيعة بهذه الكلمة. الكلمة جميلة اجتهد، لكن الكلام انه يعني شنو اجتهد؟ شنو هو فقيه راح درس مثلا اجتهد فأخطأ، وبالأثناء هم قد يحط لها إضافة يقول مو المجتهد، وارد أنه إذا أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. هذا الشخص اللي بالتاريخ قتل، سفك الدماء، ارتكب الكبائر، اجتهد الرجال فأخطأ، هذا إلى أجر، هذا مو بس ما عليه شيء، لا هم إلى أجر، واحد إلى أجر كن يعطوا ثواب مثلا اللي قتل الناس وسفك دماءهم. طبعا هذه الكلمة يقولوها، ليش أقول كلمة حق يراد بها باطل؟ لأنه ما سفك دماءهم، هم ما انتهك أعراض ذول اللي قاعد يمتحوه، سفك دماء غيرهم، انتهك أعراض غيرهم، فصار اجتهد فأخطأ. لو إلهم متحرك ضدهم لا، كان اعتبروه هذا باغي طاغي ضال إلى آخره، لكن لأنه غيرهم صار اجتهد فأخطأ. الاجتهاد خم مو هذا، على فرض ديك الرواية أن المجتهد إذا أصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر، على فرض ثبوتها، هذه المقصود فيها استنباط الأحكام الشرعية. واحد يجي يتعب روحه يبحث في الكتب الاستدلالات إلى أن يوصل إلى حكم شرعي في مسألة، قد يصيب قد يخطئ، واثنين هم مأجورين، هذا اللي يقول غسل الجمعة يغني عن الوضوء، واللي يقول لا غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء، فقيهان أتعبا نفسيهما الشريفتين مدة من الزمان، هذا وصل إلى نتيجة، ذاك وصل إلى نتيجة أخرى، واحد مخطئ واحد مصيب، هذولا اللي إلهم أجر، مو هذا اللي يروح يرتكب الأشياء العظيمة الكبائر بعدين إحنا نجي نوجه فعلته بأنه اجتهد فأخطأ. هو هذا شنو حتى يجتهد ويخطئ؟ هذا الشخص أقل، أحسن ما يقال فيه أنه شخص عادي مثل بقية الناس، شنو اجتهده؟ ما هو الاجتهاد الذي اجتهده حتى أراق الدماء وهتك الأعراض وغير ذلك؟ عموماً هم كلمة ثانية الآن ذكرتها بين قوسين اللي قلنا هالمجتهدان، هذان المجتهدان اللي واحد مثلا في رأيه غسل الجمعة يغني عن الوضوء، الثاني في رأيه لا يغني، هذول ليس كلاهما مصيبا للواقع، واحد مخطئ واحد مصيب. هو غسل الجمعة في علم الله عز وجل إما يغني أو لا يغني، هو ما يصير هم يغني وهم لا يغني. إحنا عندنا كلام الشيعة يسمونه مخطئة مو مخطئة، إحنا نصيب، إحنا على الإصابة على الطريق الحق، لكن يعبر عنا بالمخطئة، يعني نقول إن المجتهد قد يخطئ، مقابل قول آخر لغيرنا اللي يعبرون عنهم بالمصوبة اللي يقولون إن كل مجتهد مصيب. أكو رأي عند غيرنا مو إلنا، غيرنا ينسب إليهم أنه يقولون المجتهد اللي يقول غسل الجمعة يغني عن الوضوء هذا مصيب، والثاني اللي قال ما يغني هم مصيب، اثنينهم حكيهم عدل. شلون يصير اثنينهم حكيهم عدل؟ هم بين هذان أمران متناقضان. نعم هم ليش قالوا هالكلام؟ هم يقولون ما أكو حكم واقعي لله عز وجل، الحكم ما وصل إليه المجتهد. احنا نقول لا، إن لله تعالى في كل واقعة حكمة، المجتهد يبذل جهده للوصول إلى ذلك الحكم الواقعي، قد يصل وقد لا يصل، فاللي وصل مصيب، اللي لم يصل مخطئ، لهذا يعبرون عنا بالمخطئة، يعني نخطئ، نقول هذا أخطأ، مو كل مجتهد أصاب، قد مجتهد يخطئ وقد مجتهد آخر يصيب. عموما الآن المجتهد اللي يبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي بذل جهده، والشخص غير المجتهد وظيفته الرجوع إليه وأخذ الأحكام منه. قلد واحد، قلد مجتهد جامع للشرائط، بعد هذا توفي ذلك المجتهد وقلد مجتهدا آخر، فرضنا هذا المجتهد الآخر له رأي في بعض المسائل يخالف رأي المجتهد الأول، أو هو نفس المجتهد اتغير رأيه ببعض المسائل، يصير يعني ممكن فقيه فترة من الزمان عنده رأي في مسألة ثم بعد تدقيق وتحقيق أكثر تغير رأيه، قال لا أنا غيرت رأيي، مثلا كنت أقول الكتابي المسيحي اليهودي طاهر، الآن غيرت رأيي بعد 10 سنين من تقليد الناس له، يقول غيرت رأيي الآن أنا أشوفه نجس مثلا، أو كنت أقول هذه السنين البكر إذا كانت رشيدة ما تحتاج إلى إذن من وليها، الآن لا غيرت رأيي أقول تحتاج إلى إذن، وهكذا أكو مسائل. الفقيه إذا تغير رأيه أو توفي والشخص قلد فقيها آخر له رأي معاكس، ما حكم أعماله السابقة؟ مثال، هو هذا المثال قضية غسل الجمعة، مثال جيد. غسل الجمعة فيه خلاف بين الفقهاء أنه يغني عن الوضوء أو لا يغني، طبعا بالمناسبة الخلاف مو محصور في غسل الجمعة، الخلاف أساساً أنه فقط غسل الجنابة يغني، هذا شيء أكيد. غسل الجنابة ما يريد له وضوء، اللي يغتسل غسل جنابة عندنا نص يقول الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة، ما يجوز واحد عقب غسل الجنابة يتوضأ إلا إذا أحدث راح تبول كذا بعدين يتوضأ ويصلي، ولا ما في وضوء غسل الجنابة. الكلام هو أن غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة تحتاج وضوء، يعني المرأة إذا كانت حائضا وطهرت فاغتسلت غسل الحيض، الحين تريد تصلي تتوضأ لو ما تتوضأ، كانت نفساء وانتهى نفاسها اغتسلت تتوضأ للصلاة أو لا، شخص مس ميتا اغتسل يتوضأ أو لا، والأغسال المستحبة هذه كلها في خط واحد، يعني نخلي كل الأغسال واجبها ومستحبها في جانب وغسل الجنابة في جانب آخر. غسل الجنابة أكيد ما يريد له وضوء، بقية الأغسال يريد لها لو ما يريد لها اختلفوا، قسم قالوا له بقية الأغسال هم ما تحتاج وضوء، أي وضوء أنقى من الغسل، وقسم قال له فقط غسل الجنابة. الحين شخص كان يقلد فقيه اللي يقول غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة يغني عن الوضوء، فهو كل جمعة يغتسل ويروح للمسجد يصلي 20 سنة هو مقلد هذا العالم، توفي العالم قلد فقيها آخر جديدة، الفقيه الجديد قال له لا أنا عندي ما يصير الحكي هذا، أنت شلون صليت من دون وضوء؟ هذا صلاته شنو حكمها؟ اللي صلاها من دون وضوء صلاها بفتوى ذلك الفقيه، وبقية الأعمال التي فيها خلاف. قسم من العلماء قايلين خلص أعماله صحيحة اللي راحت، ليش؟ لأنه عمل فيها بحجة، والحجة هي رأي المجتهد، قوترخو ما عمل، كان يعمل برأي فقيه جامع للشرائط، وبالتالي على شنو يعيد؟ هذا رأي، ولعل هذا الرأي يميل إليه السيد السيستاني أنه ما يعيد. لكن هناك رأي آخر وهو أنه قول المجتهد حكم ظاهري، يعني المجتهد يعطي للمقلد الحكم الظاهري، وإلا الحكم الواقعي يعلمه الله عز وجل، يعلمه النبي والأئمة عليهم السلام، الفقيه حسب اجتهاده هذا ما توصل إليه. الفقيه الثاني يقول لا أنا برأيي هذا الفقيه اشتبه بهالمسألة، فالحكم بالنسبة إليك لم يكن هذا، أكو حكم ثاني المفروض يعيد، الرأي الثاني يقول يعيد، وهذا رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله يقول إذا واحد قلد فقيها سنوات طوالة وعمل برأيه ثم توفي ذلك الفقيه، المسائل اللي قلد فقيه ثاني، المسائل اللي الفقيه الثاني يخالف فيها الأول، المفروض تنعاد الأعمال اللي ترتبت عليها. الحين أقول أكو شيء من التفصيل، بعض الاستثناء يوجد، وقلت أكثر من هذا حتى لو ما توفي وهو حي، ونبقى على هالمثال مع الغسل الجمعة لأنه مثال جميل موجود بالفعل، أفرضه ما توفي حي هو نفس الفقيه 20 سنة يقول أنا برأيي غسل الجنابة غسل الجمعة يغني عن الوضوء، والناس هم تغتسل وتروح تصلي، هو يغتسل ويروح يصلي هو نفسه الفقيه، عقب 20 سنة تغير رأيه قال لا أنا الحين أشك أنا ما أشوفه يغني، هو نفسه يكون يعيد صلاته، هو نفس الفقيه اللي 20 سنة أيام الجمعة لو فرضنا كان يصلي بالغسل يكون يعيد صلاته، فضلا عن المقلدين له. لأن هذا حكم ظاهري، تبدل الحكم اجى حكم ثاني حسب نظر الفقيه. نعم هناك أشياء ليست أركانا، مثل وقد دل الدليل على أنها لا تخل لو وقع خلافها عن عذر. مثلا وارد عندنا في الحديث الصحيح المعتبر لا تعاد الصلاة إلا من خمس أو من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هناك أمور أخرى في الصلاة غير هالخمسة اللي ما تعتبر أركان في الصلاة. مثلا بعض الفقهاء يقول لازم عقب الحمد في الصلاة تقرأ سورة كاملة، يجي فقيه ثاني يقول لا تكفيك آية أو آيتان. هذا كان يقلد هالعالم اللي يقول تكفيك آية أو آيتان، فكان يقرأ هالآية والآيتين. الآن لما توفي الفقيه اجى واحد ثاني قال لا لازم تقرأ سورة كاملة، ما يعيد لحديث لا تعاد لأن ما فوت ركنا. أو مثلا عقب التسبيحات الثلاث في الركعة الثالثة والرابعة، هذا الفقيه الأول كان يقول تكفيك تسبيحة واحدة كبرى، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كان يقولها مرة واحدة ويركع. اجى الفقيه الثاني بعدين اللي قلده قال لا لازم تقولها ثلاث مرات، صلاة عدلة ما يعيدها لأن هذا ليس ركنا لا تعاد الصلاة منه. في الأمور غير الأركان أو التضليل مثلا كان يقلد فقيه يقول له مثلا بالليل ما يخالف تستظل، هو هم بالليل استظل. بعدين اجى قلد فقيه ثاني قال له لا حتى بالليل ممنوع، هو ذيك المرة اللي استظل ليلان عمل عن حجة يعني ما كان بصدد المعصية. الفقيه قايل لما يخالف، هو ما كان يدري، يجهل المسألة. بما أنه كان يجهل يتصور أن هذا هو تكليفه، ما عليه إشكال. عموما في الأشياء غير الركنية ما يعيد، لكن في الأشياء الأساسية كالطهور، الطهور واحد من الأشياء التي تعاد منها الصلاة، هذا اللي قلنا مثاله غسل الجمعة، هذا اللي اغتسل وصلى على رأي الفقيه الثاني يقول له أنت صليت من دون طهور، أنت كان واجبك تتوضأ، أنت صليت من دون طهور، ما اعتبر الغسل طهورا، الغسل المستحب. ففي هكذا موارد يعيد. هذا رأي السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله قايل في الموارد غير الركنية غير الأساسية أو التي دل الدليل على أن تركها جهلان أو نسيانان لا يخل بالعمل ما يعيد. نأخذ مثال بالحج. الحج فيه أركان، ومن أركانه الوقوفان، الوقوف بعرفة والوقوف في مزدلفة. ومن واجباته غير الركنية ركعتا الطواف مثلا، صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، هذا واجب لكن ليس ركنا. فلو فرضنا الفقيه الأول كان يقلد فقيه سابقا قايل له أنت يوم عرفة امشي ويا الناس، مو لازم يكون أكيد اليوم يوم تسعة، امشي ويا الناس، هو هم مشى وياهم حاج ومشى وياهم. بعدين توفي الفقيه قلد فقيها آخر قال له لا شلون تمشي، انت لازم يثبت عندك اليوم يوم تسعة مو يوم ثمانية أو يوم سبعة كما هو غالب السنين. في غالب السنين الوقفة لو يوم ثمانية لو يوم سبعة بالشهر، لكن اسمه يوم تسعة، الناس وقفت احنا هم نوقف شو نسوي يعني، من باب الضرورة من باب كذا، ولا هو مو تسعة غالبا مو تسعة، لكن شو نسوي ما ثبت. فالفقيه الأول كان يقول له خلص حتى لو ما ثبت امشي امشي ويا الناس، هو هم مشى حجتين عشرة راح بهالطريقة، اليوم عقب 10 سنين قلت فقيه ثاني قال له لا عمي هالحكي ما يمشي، انت كان المفروض ترجع ثاني يوم الى عرفات تعيد الموقف، هذا حجه مو صحيح، على الان لازم يعيده لان هذا شيء ركن. اما لو فرضنا ركعتا الطواف، هذا كان قايل الفقيه الاول ركعتا الطواف مو الا تصليهم خلف المقام، يصير توقف عن جانبي المقام، اكو بعضهم هالشكل قايلين عن يمين المقام عن شمال المقام، فهو كان هالشكل مصليهم. اجى الفقيه الثاني قال لا ركعتا الطواف لازم تصليهم خلف المقام، ما يأثر لان هذا ليس ركنا من اركان الحج فلا يعاد به الحج. عموما هذه المسألة خلافية، زين المقلد يقول أنا شو أسوي؟ أنا المسألة صارت خلافية، نقول له هالمسألة تأخذها من الفقيه الجديد اللي قلدته الآن، تقول له يا مولانا أنا قبلك كنت أقلد المرجع الفلاني، والمرجع الفلاني كان قايل لي هالشغلة هالشكل هالشغلة هالشكل وأنا عملت برأيه، الآن أنت تخالفه بهالأمور، أعيد أم لا أعيد؟ حسب فتوى الفقيه الجديد المرجع الفعلي، إذا قال له تعيد يعيد، قال له عملك صحيح يبني على صحته. هذا الكلام قد يعتبر كمقدمة لمسألة أخرى، وهي أنه إذا شخص ما كان مقلد فترة من السنين الآن صار يقلد، أعمال السابقة شنو وضعها؟ شي سوي؟ عيدها ما يعيدها؟ فيها بعض التفصيل يأتينا غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.